وفي القرآن دستور لحب الله يتلونه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبون. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في أقوام يحبهم الله عز وجل، وما زلنا في أهل الإحسان الذين قال الله فيهم إن الله يحب المحسنين، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. وقال تعالى في ثلاثة مواضع من الذكر الحكيم: والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. فالله يحب أهل الإحسان. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إلى غير ذلك من الآيات التي تحدثت عن الإحسان. وأيضا من الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالله كتب الإحسان على كل شيء. وتعرفنا قبل ذلك على معنى الإحسان لغة واصطلاحا، وقلنا الإحسان لغة ضد الإساءة، كما قال الله تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون بالكلام الحسن ما ورد عليهم من سيء غيرهم. فالإحسان ضد الإساءة، فالمحاسن في الأقوال ضد المساوئ في الأقوال، والمحاسن في الأعمال ضد المساوئ في الأعمال. فهذا معنى الإحسان عند علماء اللغة. ثم تحدثنا عن الإحسان عند علماء الاصطلاح، وقلنا الإحسان عند علماء الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: إحسان في عبادة الخالق سبحانه وتعالى، وإحسان إلى المخلوقين. إحسان في عبادة الخالق وهو بذل الجهد في إكمالها، أي في إكمال العبادة، بذل الجهد في إكمالها وإتقانها والقيام بحقوقها الظاهرة والباطنة. وذكرنا بعضا من الصور في الإحسان في عبادة الخالق، والتي منها تأدية العبادات على أفضل وجه وأحسن وجه وأكمله وأحسنه، كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاته، وكما فعل في صيامه، وكما فعل في حجته عليه الصلاة والسلام. أن تؤدي صلاتك بإتقان وخشوع وتدبر وخضوع، أن تؤدي زكاة مالك من أفضل أموالك دون من ولا أذى، قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. أن تتعمد المال الطيب وتتصدق به في سبيل الله، أن تحج بيت الله من مال حلال دون رفث ولا فسوق، قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فأول صورة تحدثنا عنها قبل ذلك من صور الإحسان في عبادة الخالق تأدية العبادات على أكمل وجه وأحسنه. ثانيا قلنا إخفاء الأعمال، إخفاء الأعمال عن الناس، أن تبتغي بعملك وجه الله سبحانه وتعالى. إخفاء الأعمال، لا يعلم بصلاتك أو صيامك أو قيامك إلا الملك، لا تتباهى بكثرة صلاتك أو صيامك أو قراءتك للقرآن، قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الإسلام مبني على أصلين، أن لا نعبد إلا الله وحده، وأن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع، لا بالأهواء والبدع. ثالثا قلنا: مراقبة الله وحده في السر والعلن والقول والعمل، أن تراقب ربك في كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عليه السلام: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالشاهد هنا أنه ينبغي على العبد أن يراقب ربه في السر والعلن، في القول والعمل، في كل شيء، أن تراقب الله جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فالإحسان اصطلاحا ينقسم إلى قسمين: إحسان في عبادة الخالق وتحدثنا عنه قبل ذلك تفصيلا، وإحسان إلى المخلوقين، كالإحسان إلى الزوجة، كالإحسان إلى الزوج، كالإحسان إلى الأبناء، كالإحسان إلى الفقراء والمساكين والأرامل، كالإحسان إلى اليتامى، وتحدثنا عن الإحسان إلى اليتامى في الحلقة الماضية والتي قبلها تفصيلا بفضل الله تعالى، وأيضا الإحسان إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وتحدثنا عن ذلك أيضا بفضل الله تعالى. وها نحن اليوم نتحدث عن صورة أخرى من صور الإحسان إلى المخلوقين، ألا وهي الإحسان إلى الجار. الإحسان إلى الجار، أن تحسن إلى جارك هذه صورة من صور الإحسان إلى الخلق، ويكفي في ذلك قول الله تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، أي الجار الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب يعني الذي ليس بينك وبينه قرابة، والصاحب بالجنب، قيل الزوجة وقيل الصاحب في السفر، والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يقول ابن القيم رحمه الله: وكل من ذكر في هذه الآية فحقه واجب، فحقه إيه؟ واجب وإن كان كافرا، كما قلنا في اللقاء الماضي والذي قبله في الإحسان إلى اليتامى، أيضا يدخل الأيتام في ذلك. كفالة اليتيم واجبة وهي فرض كفاية كما بينا، أيضا الإحسان إلى الجار واجب، سواء كان قريبا لك يعني من الأقارب أو ليس من الأقارب، هو له عندك حق، حق الجيرة، حق الجيران، للجار حق، نعم أثبته القرآن، أثبته القرآن وأثبته النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أكرر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: 3 أيام. قال صلى الله عليه وسلم: جائزته يوم وليلة. قال عليه الصلاة والسلام: جائزته يوم وليلة، فما زاد على ذلك فهو صدقة عليه، فما زاد على ذلك فهو صدقة عليه، أي أن الأصل في ضيافته يوم وليلة، ولو وصل إلى 3 أيام لا حرج في ذلك، فأكثر مدة للضيف 3 أيام، فما زاد وراء ذلك فهو صدقة عليه، أنت تصدقت عليه، إن زاد عندك فوق 3 أيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالشاهد هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وأيضا ثبت عند الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وأيضا ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: فأخذ بيدي فعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الشاهد هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. نعم، الذي يحسن إلى جاره مؤمن كامل الإيمان، والذي أساء إلى جاره نقص إيمانه، الذي يسيء إلى جاره ينقص من إيمانه، نعم بل قد يكون ذلك سببا في دخوله النار ولو كان مصليا لله وصائما لله وحاجا بيت الله، وسنبين ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. فالإحسان إلى الجار يكون سببا في زيادة إيمان العبد. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، يعني إن كنت مؤمنا ازداد إيمانك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فبودك لجارك، بإحسانك وبرك وعطفك على جارك، يكون هذا سببا من أسباب علو الإيمان وزيادته عند العبد، نعم، ويكون سببا في دخول العبد الجنان، نعم. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة، آمين يا رب العالمين. أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا، ورحب ترهيبا عظيما من إيذاء الجار والتطاول عليه، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما ثبت عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لا يؤذيه بأي صورة من صور الأذية، أي صورة. وسنبين بعضا من أنواع أذية الجار الآن إن شاء الله تعالى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الصحيحين من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن أذاه، لا يأمن شره، يخاف من أذيته ومن شروره. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يقسم صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. وأيضا ثبت عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق، أي وتتصدق بالصدقات، وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل النار، لا خير فيها، هي من أهل النار. وقالوا: فلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة، الله أكبر، التي أذت وتعدت حدودها مع جيرانها من أهل النار، حتى لو كانت مصلية قائمة راكعة ساجدة، حتى لو كانت تصوم كل اثنين وخميس، تواظب على صيام الأيام البيض، حتى لو كانت تحج كل عام وتؤذي جيرانها بلسانها، لا خير فيها. نعم، هي من أهل النار. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة، اتق الله، احفظ لسانك، احفظي لسانك، لا تغتاب أحدا، لا تغتب أحدا، اتق الله عبد الله، لا تؤذي جيرانك بأي صورة من صور الإيذاء. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أي الذنب أعظم عند الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا أعظم الذنوب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، أي أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. هذا أبشع الذنب؟ نعم، من أعظم الذنوب عند الله أن تزاني حليلة جارك، أي أن تزني بامرأة جارك. وأيضا ثبت في سنن أبي داود وعند البخاري في الأدب المفرد من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة يوما رضي الله عنهم، سألهم عن الزنا فقالوا: حرام. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما عن الزنا فقالوا: حرام، حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قالوا وسألهم صلى الله عليه وسلم عن السرقة فقالوا: حرمها الله ورسوله، حرام، حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يسرقا من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. انظروا إخواني وأخواتي إلى حرمة الجار ومكانة الجار التي يبينها الإسلام ورسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. لأن يزني بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. نعم، والحديث صححه الألباني وغيره رحمه الله تعالى. وأيضا ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها هذا الحديث عن الإحسان إلى الجار إن شاء الله تعالى، فتابعونا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل والذي كنا نتحدث قبله عن تحذير النبي عليه الصلاة والسلام وترهيبه صلى الله عليه وسلم في إيذاء الجار. بين عليه الصلاة والسلام خطورة هذا الأمر فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. وأيضا ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فاصبر. وهذا هو الأصل، أن يصبر الإنسان على أخلاق جاره. لو كان سيء الخلق، الأصل أن تصبر ابتغاء وجه الله، ولربك فاصبر. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فالأصل أن تصبر. قال صلى الله عليه وسلم: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجاء الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجاء الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إلى جاره فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. بعد أن لعنه الناس وسبه الناس لإيذائه لجاره، فقال: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. ولكن الأصل هو أن تصبر على إيذاء جارك. هذا هو الأصل الذي علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه. ولكن لما كثرت الشكاية من هذا الصحابي رضي الله عنه، فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب فطرح متاعك. فطرح متاعه وأعلم الناس بما يحدث من جاره، فلما لعنه الناس قال: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. إذن حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الجار، ونهانا عن إيذاء الجار، ونهانا عن إيذاء الجار. فلو سأل سائل: كيف تكون أذية الجار؟ كيف تكون أذية الجار؟ الجواب: قال العلماء: كل ما أدى إلى أذية الجار فهو في الشرع أذية. أكرر: كل ما أدى إلى أذية الجار فهو في الشرع أذية، سواء بسرقته، سواء بسرقته، أو الاعتراض عليه في البناء، أن تعترضه وهو يبني بيته مثلا، فهذا من صور الإيذاء التي نهى عنها الإسلام. أيضا من هذه الصور وضع القمامة أمام بيته. أيضا من هذه الصور الأصوات المرتفعة الصاخبة، واحد مشغل أغاني طول الليل وعامل إزعاج للجيران، لحتى لو كان هذا يعني قرآن ينبغي أن يكون الصوت يعني بدون إزعاج للآخرين. فللجار حق، لا بد أن تحترم هذا الحق. فكل ما أدى إلى أذية الجار فهو في الشرع أذية، فهو في الشرع أذية. أي صورة من صور الإيذاء؟ طبعا يرجع في ذلك إلى أعراف الناس. يعني لو سأل سائل عن حد الجار، ما حد الجار وماذا عن الجار الكافر كاليهودي والنصراني، كيف نتعامل معهما؟ الجواب: حد الجار يرجع فيه إلى العرف. بالضبط، كل ما أدى إلى أذية الجار فهو في الشرع أذية، يعني يرجع فيه إلى أعراف الناس وعادات الناس. كذلك حد الجار يرجع فيه إلى العرف. طب بعض الناس يردد أن الجار حده 40 دارا من كل جانب، يعني عد 40 بيت كده و40 بيت كده، الكلام ده صحيح؟ الجواب: ما ثبت في ذلك ضعيف، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الجار حده 40 دارا من كل جانب، هذا غير صحيح، لم يثبت. طب ما حد الجار؟ قلنا: يرجع فيه إلى العرف، فكل ما صح في العرف أنه جار فهو جار، فالملاصق لك في المنزل جار، هذا معروف في أعراف الناس، الملاصق لك في المنزل جار، والملاصق لك في السفر جار. يبقى الجار حده 40 بيتا؟ لا، حده ما تعارف عليه الناس. الملاصق في المنزل جار، الملاصق في السفر جار. طيب، لو سأل سائل فقال: في الهدية والإكرام والإحسان يقدم من من الجيران؟ يعني في جار ملاصق للبيت على اليمين وعلى اليسار، وبيوتات بعد ذلك وبيوتات بعد ذلك، أيهما يقدم في الهدية والإكرام؟ الجواب: سألت أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. إلى إيه؟ أقربهما منك بابا. يبقى الأقرب فالأقرب، يقدم إيه؟ الأقرب. أول واحد ملاصق للبيت، هذا يقدم على من بعده، وهكذا، ويرجع في ذلك كما قلنا إلى إيه؟ أعراف الناس. يبقى حد الجار إيه؟ يرجع فيه إلى العرف. طب لو سأل سائل فقال: ماذا عن الجار الكافر كاليهودي والنصراني، كيف نتعامل معه؟ الجواب: أمرنا الله جل وعلا بالإحسان إلى الجار حتى لو كان كافرا. كافرا؟ نعم، فلقد حسن الشارع الحكيم على الإحسان عموما حتى للكافر. نعم، فمن هذه الصور، من صور الإحسان إلى الكفار، أولا إعانة المحتاج منهم، طبعا هذا بعد إعانة ضعفاء المسلمين، مش تقدم هؤلاء على ضعفاء المسلمين، لا، إعانة المحتاج منهم، سواء كان ذلك بكفالة العاجز منهم أو كبير السن، وهذا ما كان عليه الخلفاء الراشدون في صدر الإسلام في معاملتهم لأهل الذمة. ففي خلافة أبي بكر رضي الله عنه كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه لأهل الحيرة: أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيا فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين. الله أكبر، هذا لمن كان يهوديا أو نصرانيا يعان من بيت مال ويعان من بيت مال المسلمين. نعم، بعد إعانة العاجز الضعيف من فقراء المسلمين، فلا حرج في إعانة المحتاج منهم. فجارك هذا اليهودي أو النصراني تجوز إعانته ويجوز الإحسان إليه، نعم، ما المانع؟ ثانيا عيادة مرضاهم وتعزيتهم، عيادة مرضاهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر الولد إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. قال الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم إذا رجي من هذه الزيارة ومن هذه العيادة، أي عيادة المريض الكافر، إذا رجي منها أن يدخل في الإسلام فبها ونعمة، وإلا فلا. يعني إذا كنت تصل هذا الجار تحسن إليه من باب دخوله وتأليف قلبه للإسلام فلا حرج، ما المانع في ذلك؟ طب واحد هيروح يزوره كده مش عاوز يدخله في الإسلام ولا في نية في قلبه يعني أن يدخل هذا الشخص في دين الإسلام، يبقى خلاص ما فيش داعي للزيارة. لابد أن تكون نيتك أن يدخل في الإسلام كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب هل تجوز تعزيتهم ليجار يهودي أو نصراني؟ ينفع أعزيه؟ نعم، لا مانع من ذلك. واحد قريب مات فبتعزيه، بس بتقول له إيه؟ بتقول له جبر الله مصيبتك أو أحسن لك الخلف بخير. ولكن ما ينفعش تقول له رحمة الله على فلان أو رحم الله فلان أو غفر الله لفلان، لا، هو مات على الكفر. طيب إذا كان حيا، فلان حي، ينفع تدعو له بالهداية؟ نعم، لا مانع. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي دوسا واهد بهم، اللهم اهدي سقيفا. دعا لأقوام كفار ودعا لبعض الأشخاص الكفار كي يهديهم الله تعالى للإسلام. فلا حرج في عيادة مرضاهم، لا حرج في تعزيتهم. أيضا بالنسبة لاتباع الجنائز، اتباع جنائز الكفار، بعض أهل العلم قال بعدم الجواز وبعضهم قال بالجواز، ولكن بشرط ألا توجد منكرات في هذه الجنازة، ألا توجد منكرات كرفع الصليب وغير ذلك. إذا وجدت هذه المنكرات فلا تجوز تشييع جنازتهم أو جنائزهم، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا للحديث بقية في الإحسان إلى الجار، الوقت مر سريعا، فبإذن الله عز وجل سنتحدث تفصيلا، سنكمل بقية الحديث عن الإحسان إلى الجار، كيف نحسن إلى الجيران وما صور ذلك، سنتعرف عليه في الحلقة القادمة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه،
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون،
عباد حباب.